بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قال الدليلان إذا تعارضا تساقطا. قولهم: الدليلان إذا تعارضا تساقطا. قال في مبحث تعارض الدليلين المقبولين: التدرج بالجمع بينهما إلا إن عرف التاريخ فالنسخ، وإن لم يعرف فالترجيح، ثم التوقف عن العمل بالحديثين. إذا وجد دليلان ظاهرهما التعارض فإنه يجمع بين الدليلين إن أمكن ذلك، وإذا عرف التاريخ وكان متعارضين لا يمكن الجمع بينهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم في باب النسخ المعروف في أصول الفقه. فإن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ليعرف النسخ انتقلوا إلى الترجيح، إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وهذا إنما يكون إذا كان الدليلان في غير القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يهمل أحد الدليلين في الحكم إلا أن يكون منسوخا. أما في الأحاديث فقد يكون الحديث مثلا حسنا في السنن يتعارض مع حديث في الصحيحين، فيأتي أهل العلم ويقولون: ما في الصحيح أصح وأرجح. هذا يمكن، نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: طيب، فإذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح بين الدليلين، قالوا يتوقف عن العمل بالحديثين، وهذا ليس له حقيقة في واقع الأمر. توقف العلماء كلهم عن العمل بحديثين، ولا يوجد له مثال. تتوقف الأمة عن العمل في مسألة من المسائل بسبب تعارض دليلين، إنما يتصور هذا في حق عالم من العلماء لم يتضح عنده البحث في دليلين فتوقف فيهما انتظارا لما يفتح الله عليه من أبواب العلم والفهم، فيعمل بالدليلين أو بأحدهما. أما أن يوجد ذلك على الدوام والاستمرار والعموم فهذا لا يوجد، فهذه شريعة بينة واضحة ليس فيها أحكام جاءت ليتوقف فيها، إنما أحكامها جاءت ليعمل بها، والتوقف حينئذ نسبي حتى يتضح الحال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني بعضهم يقول: إذا تعارض الدليلان ولم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا كان نسخا فيتساقط الدليلان. ومعنى يتساقط أن كل دليل يسقط الآخر، فلا تبقى دلالة لأحد الدليلين. هذا الدليل يقول حلال وهذا الدليل يقول حرام، تتساقط الأدلة، هذا يسقط هذا وهذا يسقط هذا، وهذا التعبير منتقد، تساقط الدليلين. إنما التعبير الأحسن منه أن يقال يتوقف، والتوقف كما سمعت نسبي وليس توقفا مطلقا. قال: لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، أي للعالم الناظر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. انتهى. وعند قول ابن حجر بالتساقط علق عليه ملا علي قاري في شرحه لشرح النخبة بقوله بالتساقط، قال: على ما اشتهر على الألسنة من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، أي تساقط حكمهما، وهو يوهم الاستمرار، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، ولا يلزم منه استمرار التساقط، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب السنية. كلام صحيح. لما تأتي إلى دليل وتقول سقط حكمه، هذا ليس من الأدب. قال: قولهم الدهر، قال فيه أمران: الأول تسمية الله عز وجل بالدهر، الثاني سب الدهر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسبن أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، وله ألفاظ مختلفة. وقد عد ابن حزم الدهر من أسماء الله تعالى، وغلطه العلماء، وأوضحوا أنه غلط غلطا فاحشا. قالوا: ولو كان ما ذكره ابن حزم صحيحا لكان قول الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صوابا. لو كان الدهر من أسماء الله لكان قول المكذبين المشركين حين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر حينئذ يكون ماذا؟ يكون من أسماء الله، يعني وما يهلكنا إلا الله. هذا منتقد أو صحيح؟ لو كان الدهر من أسماء الله لكان قولا صوابا، لكنه إنما ذكر الله عز وجل هذه المقالة من هؤلاء المكذبين على سبيل الذم وعلى سبيل الرد عليها وعدم قبولها، دل هذا على أن الدهر ليس من أسماء الله. قال: وأما الحديث فبينوا أن معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر عاد سبه إلى رب الدهر. ولهذا قال في الحديث: أنا الدهر بيدي الأمور أقلب الليل والنهار. وقرر الخطابي في شأن الدعاء معناه على لغة العربي بمعنى ما ذكره، أتم تقرير. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر ابن أبي داود الأصبهاني، قال: يرى أن صحة رواية الحديث في بعض ألفاظه وأنا الدهر بالنصب على الظرف، أي أنا طول الدهر، أنا الدهر أي أنا على دوام الدهر وطواله. قال: بيدي الأمور. وكان يقول: لو كان مضموما لانقلب الدهر اسما من أسماء الله تعالى، لكن الخطابي لا يرتضي هذا، والله أعلم. نعم، يعني قول أنا وأنا الدهر هذا بالرفع، وأنا الدهر، ولهذا جاء في الرواية الأخرى ما هو أصرح، فقال: فإن الله هو الدهر، بالرفع ما فيها إشكال. لكن ما معناه؟ معناه مصرف الدهر ومدبر أمور الدهر وأمور ما يكون في هذا الدهر في الزمن وفي الكون. ما الدليل على ذلك؟ لأن الله عز وجل قال بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، فقوله أقلب ليله أي ليل الدهر، ونهاره أي نهار الدهر، فأثبت مقلبا ومقلبا وأمورا تتقلب في الدهر، دل هذا على أن الدهر ليس من أسماء الله. قال قولهم الدين أفيون الشعوب، أفيون الشعوب أي مدمر الشعوب. قال هذه القولة المنكودة هي لكارل ماركس من دعاة الشيوعية الأوائل أعنه الله. الدين أفيون الشعوب، وهذه مقالة خبيثة. والأفيون مادة مخدرة نومة تستخرج من نبات الخشخاش، والمعنى أن الدهر يخدر الشعوب ولا يتركها تنطلق. الدين، نعم الدين، الدين أفيون الشعوب. ويقصد بذلك الذم، يقصد بذلك الذم، وأن الناس خير لهم أن يكونوا بلا دين، لأن الدين يخدرهم ويثبطهم وينومهم، وهذا الكلام باطل. لا بد من الناس أن يستقيموا على دين الله وعلى شرع الله الذي شرعه لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللطيف بهم والخبير بشؤونهم وما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم. شرع لهم الدين القيم، أمرهم بالتوحيد وحثهم على كل هدي سديد، فوجب عليهم أن يأخذوا بهذا الدين وأن يتمسكوا به، ففيه عز الدنيا والآخرة. أما الكلمات التي مضت في بقية كلمة ديفيد، ديفيد ترجمته داود فيغير إليه، جوزيف ترجمته يوسف، جيسيس ترجمته عيسى، موشي ترجمته موسى، ميري ترجمته مريم. يعني هذه ألفاظ، نعم، في اللغة العبرية تنطق كذلك، فبعض الناس يأتي ما يسمي ابنه يوسف، يأتي يسمي جوزيف، جوزيف، ولا يسمي ابن داود، يسميه ديفيد. أو كذلك ميري بدل مريم، نعم باللغة العبرية. والله عز وجل قد أخبر عن هذه الأسماء بأفصح اللغات وهي لغة العرب، يوسف وعيسى وموسى ومريم، فتسمى بالأسماء المعربة ولا تسمى بالأسماء التي هي أصولها في العبرية. قال قولهم الدين سبب الطائفية والشقاق، قال كلمة شيوعية توجب الردة عن الإسلام كسابقتها، كلمتان خبيثتان. قولهم الدين لله والوطن للجميع، قال كلمة توجب الردة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن معناها الرضا بكل دين. من شاء أن يكون نصرانيا فليكن، مرتدا فليكن، يهوديا فليكن، مجوسيا فليكن، ملحدا فليكن، شيوعيا فليكن، اشتراكيا لا يؤمن بإله فليكن، من شاء أن يكون على هذه الأديان الباطلة فليكن. الوطن للجميع والدين لله. أن الوطن معناه أن من شاء أن يدخل في أي هاوية من هذه، نعم، المهاوي فليدخل. وهذا كلام ليس بصواب، بل هو من أجاز وأباح وشرع للناس أن يختار كل واحد منهم الدين الذي يهواه ويريده، فهذه ردة. لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا دين إلا دين الإسلام، هذا الدين هو الحق وما سواه باطل. وأما قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، فليس معناه الحرية في أن يختار كل واحد الدين الذي يريده. هذا اليوم مسلم وغدا مرتد، اليوم مسلم وغدا يرجع نصرانيا، يقول لا إكراه في الدين. هذا فهم غير سديد للقرآن، وإنما ينطق بهذا الفهم الضلال المأفونون. وأما أهل العلم الراسخون فيبينون معنى الآية، وأنها في سبب نزول، أن سبب نزولها في أولاد كانوا للنصارى ذهبوا وتربوا عند اليهود، في أولاد كانوا للأنصار، كانوا للأنصار قبل الإسلام في يثرب للأوس والخزرج قبل أن يسموا بالأنصار، كانوا للأوس أو للخزرج، فكانوا في الجاهلية تنذر المرأة إذا جاءها ولد بعد أن تكون مقلاة، أي غير ذات ولد لا تلد، أن تهوده أو أن تنصره. فكان يأتيها بعد ذلك الولد فتذهب بابنها إلى اليهود فيربونه على اليهودية. وكان الأوس والخزرج أهل أوثان وشرك. فلما جاء الدين وذهب أولئك اليهود، ذهب معهم بعض أبناء النصارى، بقوا على ما عليه اليهود، بعض أبناء الأوس والخزرج على ما كان عليه اليهود. فعند ذلك نزلت الآية: لا إكراه في الدين، معناه أن شأنهم شأن اليهود، تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنهم يدعون إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. هذا حكم الله في هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. والمسلم في بلاد الإسلام يعتز بدينه ويدعو إليه ويبطل كل ما سواه ويرد كل دين لا يرضاه الله، فإن الله لا يرضى إلا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن بحث عن شيء يرتضيه غير ما ارتضاه الله للناس وهو الإسلام، فهذا كفر وردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. وهناك في الجانب الآخر أمور مضبوطة في شريعة الإسلام، من مسألة النظر في هذا الكافر الذي هو في أوساط المسلمين، ما حاله؟ هل هو مستأمن؟ هل هو معاهد هل هو ذمي؟ نعم، فتجري أحكام كل شخص على ما يناسبه، على ما يناسبه. والأمر في هذه كذلك الأشياء والإقدام عليها يكون لولاة الأمر الذين جعلهم الله عز وجل خلفاء في الأرض، يقومون بشرع الله ويحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آخر ما نقرأ اليوم قولهم دينار. قال في ترجمة عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال كان اسمه دينارا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. قال ابن الأثير ابن دينار هو العبد، يقال هو دينار ابن دينار لأن دينارا من أسماء العبيد انتهى، أي عن اسمه دينار تغييره إلى عبد الله يكون مستحبا. لكن كما تقدم نبهنا غير مرة أن أسانيد هذه التغييرات للأسماء التي ذكرت في كتاب الإصابة أو في غيره من كتب تراجم الصحابة تحتاج إلى نظر، فكثير منها لا يثبت، فيجوز أن يسمى بدينار لكن اسم عبد الله أولى. يقول السائل أنا طالب علم، كنت أكثر أوقاتي أقرأ القرآن، أما الآن فكلما فتحت المصحف ضاق صدري، فبماذا تنصحني؟ يقول وأحدث نفسي أني إذا سافرت سيصلح حالي ولا سيما في شهر رمضان، فما النصيحة؟ النصيحة أن هذا من الشيطان يضيق صدرك عن قراءة القرآن، والعبد المسلم الطائع لله سبحانه وتعالى تمر به فترات يفتر فيها قليلا لكنه يعود. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص عند أحمد وغير وأبي داود وغيرهما إن لكل عمل شرة، شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالشخص إذا كان في السنة والاستقامة والخير كان نشيطا منطلقا هذا يغبط عليه، وهي فرصة قد لا يجدها بعد ذلك أو تقل، فإذا حصل له فتور فانظر إلى فتوره. إن كان فتوره ما زال في السنة فتر عن باب من أبواب العلم ونشط في باب آخر، فتر في باب حفظ الأحاديث ورجع إلى تلاوة القرآن، فتر في باب أو فتر في باب القراءة الكثيرة للقرآن لكنه أقبل على الصلاة وعلى الدروس وما زال متمسكا بالسنة، هذه فترات إلى سنة فهو على هداية قليلا ثم سيرجع إلى نشاطه وإلى انطلاقته بمثل ما كان من قبل وربما أحسن. وهذا يعرض لكل أحد، ليس هناك أحد يبقى على التمام 100% في النشاط، وإنما تحصل مطبات وأمور تنقص فيها الهمة قليلا ثم تعود ثم تنقص ثم تعود، هكذا مقالبة مصالبة ومضاربة مع نفسك والحياة حتى يعني يتوفاك الله، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأنت احرص على أن تكون على الهداية والسنة والخير، وعود نفسك على الرجوع إلى ما كنت عليه شيئا فشيئا، ولا تستسلم للشيطان، الشيطان هو الذي يضيعك، هو الذي يوسوس لك أنك ما صرت تصلح لطلب العلم ولا صرت تصلح لي كذلك أيضا الدروس ولا صرت تصلح لي كذا، هذا من الشيطان، لأن الشيطان يفرح بك أن تنسلخ من السنة وتذهب إلى الشارع، يفرح يظفر، هذا عنده عيد له عيد، عيد عنده إذا أخرجك من السنة إلى الشارع أو من القرآن إلى كذلك أيضا عدم المبالاة بالقرآن وكذا. فلذلك عالج فتورك بالاستغفار والصلاة والدعاء والانتقال إلى عبادات أخرى والقراءة في سير الصالحين وحفاظ القرآن وفي كذلك أيضا سير أعلام الهدى، كيف صبروا لله سبحانه وتعالى وجالس الصالحين. وإن كان في بالك موضوع فحاول أن تتخلص منه، إما كذا أو كذا. عندك في بالك موضوع زواج، نعم، وأنت مرتب أمورك توكل على الله تزوج. عندك موضوع زواج وأنت بعيد المنال ما تدري متى تصل إليه، اقطع تفكير، لا تبقى تضيع وقتك سنة وسنتين وثلاث وأنت تضيع نفسك في هذا الموضوع وما وصلت إليه. نعم، لكن إذا كانت أمورك قد صارت ميسرة للزواج أو نحو ذلك أو شيء آخر، إنما الزواج مثال، نعم، فإذا جالس الصالحين وأقبل، شهر القرآن قادم عليك. وإذا كنت ممن ينفع الله بك في قريتك وتصلي بالناس وتنفع الناس وتدرس الناس بعد الصلوات، فهذا أيضا من الفتور إلى السنة ويجعل الله فيه نشاطا. لكن لا تخالط أصحاب الدنيا الذين يثبطونك عن العلم ويقولون لك كم ستبقى تدرس، كم ستبقى تتعلم، هكذا حتى يفترونك، وربما بعد ذلك ترجع إلى الدنيا مرة أخرى وتضيع العلم والسنة، وربما بعد ذلك تركت الصلاة، تركت المحاضرات، تركت الخير. نسأل الله الإعانة والسداد. بقيت بعض الأسئلة إن شاء الله إلى بعد العشاء، إلى ما بعد العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الآن فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.